بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. هذان البيتان فيهما قاعدة، وهي أن الشرط لازم في العقد وأن كل شرط باطل لا يصح. هذه من القواعد التي يذكرها أهل العلم، وقد مر معنا في درس مضى: لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع تلك الشروط تختلف عن هذه الشروط، فإن التي تقدمت هي الشروط في العبادات، هي شروط العبادات والمعاملات، وأما التي ذكر في هذين البيتين فهي الشروط في العبادات والمعاملات. وقد مر معنا في الملخص الفقهي بين فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، شروط البيع والشروط في البيع، فإن شروط العبادة والمعاملة من وضع الشارع، والشروط في المعاملة والعقود تكون من وضع المتعاقدين. فالناظم في هذا الموضع يتكلم عن الشروط في العبادات والعقود، الشروط فيها ليست شروطها، لا، الشروط فيها. وكل شرط لازم للعاقد، لأنه هو الذي اشترطه، لم يكن شرطا شرعيا وإنما شرطا وضعيا وضعه العاقد. في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. وفيه إشارة إلى أن الشروط منها ما هو مقبول صحيح، ومنها ما هو مردود فاسد. ثم الأصل في هذا الباب على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في العقود الصحة، والأصل أيضا في الشروط الصحة، الأصل في الشروط والعقود الصحة، إلا ما أبطله الشرع، إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه عند جماهير أهل العلم. الأصل في الشروط والعقود الصحة إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثم أن أهل الفقه والذين كتبوا في القواعد الفقهية يذكرون أن الشروط في المعاملات على ستة أنواع، فإن الناظم أشار في كلامه أن منها مقبول ولازم، ومنها مردود وفاسد. فلهذا فالشروط في العقود على ستة أنواع. النوع الأول أن يكون هذا الشرط من مقتضى العقد ولا يلزم ذكره، وإذا ذكر إنما هو من باب التأكيد، أن يكون من مقتضى العقد، كمن يشتري سلعة ويشترط أن يملكها، يقول له: أنا سأشتري منك هذه السيارة. قال: طيب، قال بشرط أن أملكها. هذا من مقتضى العقد، لا يحتاج إلى شرط، وإذا شرط فهو من باب التأكيد. أو يتزوج امرأة ويعقد عليها ويشترط أن تسلم إليه، هذا أيضا من مقتضى العقد، وهو عبارة عن توكيد، ولو لم يشترط فإنه لا بد منه. هذا النوع الأول. النوع الثاني شرط من مصلحة العقد، والمراد بالعقد ليس عقد النكاح وإنما سائر العقود في البيع والنكاح وسائر المعاملات، أن يكون هذا الشرط من مصلحة العقد، كتأجيل الثمن في البيع، أو طلب الضمين، أو طلب الكفيل، فهذا شرط يجب الوفاء به وهو شرط صحيح، فيبيع له ويشترط أنه ما يعطيه الثمن إلا فيما بعد، فهنا لا يلزمه بدفع الثمن إلا في الوقت المحدد. أو يبيع له شيئا ثم يشترط عليه كفيلا، لا بد أن يأتي بالكفيل إذا كان قد وافق على هذا الشرط، فإن هذا الشرط من مصلحة العقد. النوع الثالث شرط من مصلحة أحد المتعاقدين، ليس من مصلحة العقد وإنما في مصلحة أحد المتعاقدين، وهذا فيه خلاف. قالوا: كركوب السيارة لمن باعها، يبيع سيارة ويشترط أن يركب في هذه السيارة من مكان كذا إلى مكان كذا، هذا فيه مصلحة لمن للعاقد ليس للعقد وإنما للعاقد، ويشتري بيتا فيشترط عليه البائع أن يبقى في هذا البيت لمدة شهر، اشترط شرطا لمصلحته، فهذا الشرط صحيح على قول الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، وينطبق عليه حديث جابر بن عبد الله في شراء الجمل حيث استثنى أن يحمله عليه إلى المدينة حين اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل. النوع الرابع من الشروط الشرط الذي به تعليق للعقد، فيقول مثلا أبيعك هذه السلعة بشرط أنه لا يتم البيع إلا إذا وصل فلان من السعودية، أو أبيعك هذه السلعة إن رضي أبي أو رضي المدير مدير المحل والعمل. هذا الشرط مما حصل الخلاف فيه، فجمهور أهل العلم يقولون بعدم صحة هذا العقد وهذا الشرط، قالوا لأنه ليس فيه جزم، ليس فيه جزم. وخالف الإمام أحمد في رواية وقال بصحته، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكروا أثرا عن نافع أنه باع أو اشترى بيتا في مكة واشترط رضا عمر، اشترط رضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاشتهر هذا الأثر، وقال شيخ الإسلام وأقيم مقام الإجماع، فإنه اشتهر في زمن الصحابة ولم ينكر هذا الفعل، ولم ينكر هذا الفعل، فلهذا رجح شيخ الإسلام جواز هذا الشرط الذي فيه تعليق للعقد. فيقول لو أنا سأبيعك هذه النعجة أو هذا الكبش لكن بشرط إذا رجعت إلى البيت ووافقت أمي فالبيع قد تم، وإن رفضت رددت إلي هذا الكبش أو هذه البقرة أو ما أشبه ذلك، فهذا على قول شيخ الإسلام شرط صحيح لا بد من الوفاء به، وكل شرط لازم للعاقد. النوع الخامس من الشروط شرط اشترط فيه عقدا في ذلك العقد، يدخل عقدا في عقد، كمن يقول أريد أن أؤجر بيتك فيقول له أؤجر لك بيتي لكن بشرط أن تبيعني هذه السيارة، فيدخل عقدا في عقد، فيكون هذا الشرط فيه إدخال عقد آخر في العقد الأول، إدخال عقد في عقد، وهذا الشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول أبي هريرة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا من صور بيعتين في بيعة، بل هذا أوضح الصور في هذا الحديث، أن يشتري منه شيء بشرط أن يبيع له شيء آخر، يؤجر منه شيء بشرط أن يعطيه شيئا آخر، فهذا شرط فاسد. النوع السادس من الشروط أن يكون هذا الشرط يناقض العقد، أن يكون هذا الشرط يناقض العقد ويخالف الشرع، كمن يقول أبيعك هذه السيارة بشرط ألا أسلمها إليك، وهذا كالمحال، كيف يبيع ما يعطيه إياها، أو يقول أزوجك ابنتي لكن ما تأخذها، طيب إيش يأتي يصورها أو يتفرج عليها ويمشي، هذا شرط يناقض العقد، هذا شرط يناقض العقد، وهذا الشرط باطل لا قيمة له ولا عبرة به إلا شروطا حللت محرمة، وهذا داخل في حديث عائشة رضي الله عنها، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا القاعدة أصلها يستدل لها بالأدلة العامة الكثيرة في الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود والوفاء بالشروط، ومنها حديث عقبة إن أحق ما توفوا به ما استحللتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج في باب النكاح، وأيضا حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فشرط الله أحق، شرط الله أحق. لكن هذا الأخير الذي هو شرط يناقض العهد يناقض العقد ويبطله، هل يؤثر على العقد؟ اختلف أهل العلم، هل يؤثر على العقد فيفسد العقد لأن هذا الشرط باطل أم أنه لا يؤثر عليه؟ فالحنفية والشافعية يقولون يبطل العقد ما دام أن هذا الشرط باطل فالعقد باطل. مثلا كان يكون يبيع لك سلعة ويقول أبيعها لك لكن ما أعطيك إياها، هل البيع يتم أم أن هذا الشرط يبطل البيع؟ الحنفية والشافعية يرون أن هذا العقد باطل لأن هذا الشرط باطل فيفسده، وأما الحنابلة وجماعة من أهل العلم فيرون أن الشرط باطل والعقد صحيح ما لم يكن هذا العقد فيه مخالفة شرعية فإنه صحيح، وقولهم أصح، ودليلهم حديث عائشة في قصة بريرة يوم أن طلبوا من عائشة أن تعتق بريرة ويكون الولاء لمن؟ لأهلها، الولاء لأهلها، والمعلوم أن الولاء يكون لمن أعتق، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال عليه الصلاة والسلام اعتقيها واشترطي لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق، يعني معناه وإن اشترطوا هذا الشرط الباطل فلا عبرة به. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، الشرط باطل. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد وهو اعتاق بريرة فصارت مولاة لعائشة رضي الله عنها، فدل على أن الشرط فسد والعقد صحيح لأنه ليس فيه مخالفة شرعية. إذن فالشروط على هذا التقسيم، وأمثلتها كثيرة. طيب أمثلتها كثيرة، فإن كان هذا الشرط كما تقدم من الأنواع التي هي يجب الوفاء بها فهو كما قال المؤلف وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد، فلا يأتي أحد فيشترط على نفسه شرطا ثم يأتي كما يصنع بعض الذين يقرؤون في الكتب أو يطلبون شيئا من العلم فتجده يحتال فيأتي ويشترط على نفسه شروطا، فإذا رأى أنه قد وقع يقول هذا ما هو في القرآن، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لا ليس هذا المقصود على الإطلاق هكذا، وإنما يكون الشرط فاسدا كما تقدم في الصور التي سمعتها، بعضهم يتزوج ويشترط عليه بعض الشروط فيوافق ويوقع ويكتب ويبصم وهو في نيته أنه بعد ذلك سيخلف، لماذا؟ قال ليس في كتاب الله. هذه حيلة، هذه نفس طريق اليهود الذين كانوا يحتالون على شرع الله تبارك وتعالى. وإنما إذا كان هذا الشرط أحل حراما أو حلل حراما فنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وقد تقدم لنا شيء من هذا في باب إيش؟ البيوع، وتقدم لنا شيء من هذا في باب النكاح، في شروط النكاح وشروط في النكاح وشروط البيع والشروط في البيع، وتقدمت لنا مثل هذه الصور. ومن الشروط التي يعني اشترطها إذا اشترطها الإنسان قالوا مثلا كالذي يدخل في الحج أو العمرة ويحرم فهذا ليس له أن يتحلل، لكنه لو أنه اشترط عند إحرامه إن حصل له مرض أو حصل له ما يمنعه من الحج فله أن يتحلل، فهنا له أن يتحلل، له أن يتحلل. وأيضا قالوا من اعتكف فإنه لا يجوز له أن يخرج من معتكفه، لكنه إذا اشترط عند بداية اعتكافه أنه يخرج للجمعة إن كان في مسجد ليس فيه جمعة أو يخرج لأكل الطعام في بيته لأنه لا يجد من يأتي له بالطعام، أو يشترط على نفسه أن يخرج لصلاة الجنازة أو عيادة المرضى ونحو ذلك فله أن يخرج، لأن هذا من الشروط التي اشترطها وهي لازمة له. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلم. وقد جاءت أيضا من الأدلة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، هذا أيضا من الشروط المحرمة، أن تتزوج المرأة على رجل وهو متزوج فتشترط عليه أن يطلق امرأته الأولى، هذا لا يجوز لها، لا يجوز لها، لأنها يعني تشترط ما ليس لها، تشترط ما ليس لها. أو مثلا رجل امرأة يتزوجها رجل فتشترط عليه أنه لا يأتيها، اشترط عليه أنه لا يأتيها، وهذا من الشروط الباطلة التي تخالف ما جاء في القرآن والسنة.